بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والله الإخوة، ما أجمل هذه الليالي، ليالي رمضان، يجتمع فيها المسلمون على تلاوة القرآن وسماعه. ما ألذ وما أجمل سماع القرآن، يشعر المؤمن وهو يستمع لكلام الله جل وعلا بشعور لا يطيق اللسان أن يعبر عنه. تخشع القلوب وتدمع العيون، وكما قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لا ترى في طبيعة الإنسان تأثرا أشد من هذا التأثر، أن يخر الإنسان ساجدا مع بكائه. فهذا الكلام كلام ربنا جل وعلا، ما أعظمه وما أحلاه. ونحن الإخوة في شهر رمضان الذي هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فعلينا الإخوة أن نحسن صلتنا بالقرآن الكريم. الناس إذا زارهم ضيف جليل من عالم كبير أو صاحب وجاهة ومكانة، ترى الحاضرين كل واحد يتمنى أن تكون له صحبة ومعرفة خاصة بهذا الضيف الكريم. ونحن في شهر رمضان الإخوة، وهو شهر القرآن، لو يتأمل المسلم في نهار رمضان وليالي رمضان، ما العمل الذي يقبل عليه ويقوم به ويكون هو شغله الشاغل في هذا الشهر؟ إنما هو تلاوة القرآن الكريم. والله إخوة، أعظم ما يخرج به المسلم من هذا الشهر الكريم بعد مغفرة الله تعالى ورحمته أن تكون له صحبة خاصة بالقرآن الكريم، أن تكون له صلة خاصة بكلام الله تعالى. والله هذا أعظم فوز، ليس في هذا الشهر بل في الدنيا كلها. لأن الإخوة، أهل القرآن، من هم أهل القرآن؟ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه. وهذا القرآن الإخوة، يشعر المسلم وهو يستمع إليه أنه إنما يخاطب روحه وقلبه، حتى قال الله تعالى لنبيه: نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين. وقال الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. يشعر المسلم بشوق لكلام ربه أيا كان موضوع الآيات التي يستمع إليها، آيات في عظمة الله، في توحيد، في الأحكام الشرعية، في القصاص، في الوعد، في الوعيد. بمجرد أن تستشعر أن هذا كلام الله جل وعلا يقوم في قلبك محبة لله، لأنه لا ألذ للمحب الصادق من أن يناجي محبوبه بكلامه. وتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت صحبته بكلام ربه جل وعلا. صلى حذيفة رضي الله عنه ذات ليلة، ويقال أنها من ليالي رمضان، مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. يقول حذيفة رضي الله عنه: إذا مر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله. تأمل كيف يتجاوب النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام الله. استشعر أن الله يكلمه وهو يجيبه ويسأله ويسبحه. لهذا بعض السلف يقول: قلت لنفسي: يا نفس اقرأ القرآن وكأنك سمعتيه من الله. قال: فجاءت الحلاوة. ولهذا لا تستغرب من كثرة الختمات عن السلف رحمهم الله في شهر رمضان، ينكبون انكبابا كليا على كتاب الله من شدة شوقهم ومحبتهم لله تعالى. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. لأن القرآن كلام الله جل وعلا. وتأمل ما أمرنا الله تعالى في كتابه بأن نفرح بشيء إلا بالقرآن الكريم، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في زمن عمر رضي الله عنه جيء بالخراج الأموال مجموعة من البلدان، فقال له خادمه: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت، يعني بمعنى أخطأت. قال: فضل الله ورحمته القرآن. وتلا هذه الآية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته. فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف تشغلنا الدنيا وسفاسفها وملذاتها عن كتاب ربنا جل وعلا؟ والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. والله الإخوة، من أعظم الخسران أن يموت المسلم وما أخذ حظه الوافر من كلام الله، من هذا الكتاب العظيم. كم من الآيات أنسيناها ما أتقنا حفظها، كم من الآيات نقرأها وما نفهم معانيها، كم انشغلنا عن كتاب ربنا جل وعلا. ومن أقبح ما يكون أن ينشغل المسلم عن كتاب ربه وهو في شهر القرآن، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، من تمام شكر الله تعالى على هذه النعمة التي أعظم نعمة على الإطلاق، أن نقوم بهذه النعمة، أن نقوم بالقرآن ونطيل القيام به في ليالي هذا الشهر المبارك، فتكون بيننا وبين كتاب ربنا صلة خاصة. لو تتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضي الله عنهم، كيف كانت صحبتهم للقرآن الكريم في شهر رمضان، ترى عجبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، إذا كان هذا دأبه في سائر الأيام، فما ظنك إذا دخل شهر رمضان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة بعض الليالي، صلى ليلة فتحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى معه بعض الصحابة، ثم صلى ليلة ثانية واجتمع الناس، ثم في الليلة الثالثة أيضا اجتمع كثير من الناس في صلاة التراويح مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة. قالت عائشة رضي الله عنها: حتى عجز المسجد عن أهله، يعني من شدة الزحام، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى الفجر. بعد صلاة الفجر قال: إنه لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح في الجماعة خشية أن تفرض على الأمة، مع أنه قام أيضا في بعض الليالي، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة 23 بالصحابة إلى ثلث الليل، وصلى ليلة 25 إلى نصف الليل، فاشتاق الصحابة إلى طول القيام وسماع القرآن، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا ليلتنا هذه. نحن نقول لإمامنا جزا الله خيرا: لو نفلتنا ليلتنا هذه. الله حقا، الله يتمتع المسلم بسماع القرآن خاصة بهذه التلاوة الطيبة المباركة، نسأل الله تعالى يتقبل منا أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أما قال هذا في من أطال القيام واشتاق لطول القيام. ثم في ليلة 27 جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه والناس، وصلى بهم إلى قبيل الفجر، حتى قال الراوي، قال أبو ذر: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام. وكان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان، فكان يدارس القرآن، يتلو النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويعرضه على جبريل في ليالي رمضان. وفي زمن عمر رضي الله عنه، بعد أن انقطع الوحي وذهب هذا المانع من الاجتماع على صلاة التراويح أن تفرض، فجمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح، فكما ثبت أن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصليا بالناس، فكان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، وكانوا يصلون 11 ركعة في بداية الأمر. وحتى جاء عن بعض السلف أنه قال: أدركت الناس والإمام يقرأ في الركعة الواحدة 50 آية إلى 60 آية، يعني إذا صلى ثماني ركعات يقرأ 50 آية، يعني كم آية يقرأ؟ 400 آية. الله أكبر. هكذا كان طول قيامهم في صلاة التراويح، فكان يقرأ الإمام بالمئين من الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. قيام طويل وركوع طويل وسجود طويل، شق ذلك على الناس، فزاد عمر رضي الله عنه في عدد الركعات فجعلها 23، لأن الصلاة إذا كان فيها ركوع وسجود كثير تسهل وتخف على الناس، تخف على الناس. وجمع القراء في شهر رمضان، فأمر سريع القراءة أن يقرأ 30 آية في الركعة. هذا في فترة القراءة أو الصلاة 23 ركعة، يعني إذا كان يصلي تقريبا 20 ركعة ويقرأ في الركعة 30 آية، يعني كم يقرأ؟ 600 آية، يعني تقريبا مثل المقدار هناك، يعني المقدار واحد، ما يتنازلون عن طول القيام. وأمر وسط القراءة أن يقرأ 25 آية في الركعة الواحدة، وأمر بطيء القراءة أن يقرأ 20 آية في الركعة الواحدة، كما ثبت عند ابن أبي شيبة. وسبحان الله، هكذا كان السلف رحمهم الله. جاء عن مسروق رحمه الله أنه كان يصلي صلاة التراويح، صلاة القيام في رمضان بالناس، فكان يقرأ في الركعة الواحدة بسورة العنكبوت ونحوها. وجاء عن ابن أبي مليكة رحمه الله أنه كان يقرأ في صلاة التراويح في الركعة الواحدة بسورة فاطر ونحوها. وكان أبو مجلز رحمه الله في صلاة التراويح في صلاة القيام يختم القرآن في كل 7. وهكذا تأمل كيف حرص السلف على طول القيام. نعم الإخوة، فضل الله واسع، والله تعالى كريم رحيم، يشكر لعبده أقل العمل. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولكن الإخوة، طول القيام في هذا الشهر الكريم في صلاة التراويح وصلاة القيام هو الذي يجعل بينك وبين القرآن الكريم صلة قوية، ربما تمتد هذه الصلة طيلة حياتك، تمتد هذه الصحبة في سائر أيام العام. لا تستطيع أن تقطع هذه الصحبة بينك وبين القرآن إذا أطلت القيام حقا وأعطيت القرآن حقه. ولن نعطي القرآن حقه في الحقيقة، لكن إذا أطلت القيام وأذهب القرآن النوم من عينك وجعلك تسهر ليالي رمضان، بهذا ربما حقا تشعر بأثر القرآن الكريم. الآن الإخوة، إيش المشكلة في واقعنا؟ نكون صريحين. الآن لو أسأل سؤالا للحاضرين، وما أريد الجواب، ما نكشف الستور، أسأل الله أن يستر علينا، أنا أول مقصرين، لكن أقول من ختم القرآن منا؟ الآن نصف الشهر تقريبا مر، ممكن بعضنا يقول لا، أنا إلى الآن ما أنهيت ختمتي، لأن تعود يقرأ في اليوم جزء واحد. وبعض ممكن يقول ختمت ختمتين 3 ختمات الحمد لله، يعني طيب. المشكلة أن بعض الناس يظن أنه إذا قام بختم القرآن في شهر رمضان مرة أو مرتين فقد حقق إنجازا عظيما وأدى الواجب الذي عليه أو أدى الفضل العظيم في هذا الشهر بالنسبة لحاله مع القرآن الكريم. ثم لو أسأل سؤالا ثانيا، من بعد رمضان الماضي إلى رمضان الحالي، إلى قبل رمضان الحالي، خلال السنة من ختم القرآن الكريم؟ يمكن بعض الناس تتفاجأ، يقول ما قرأت ما ختمت. بالله عليكم الإخوة، الإنسان ماذا يفعل في حياته؟ قراءة جزء واحد من القرآن كم تأخذ من وقتك؟ تقريبا نصف ساعة. والحافظ ليقرأ قراءة حدر ممكن تأخذ معه ثلث ساعة. يعني أنت بإمكانك أن تقرأ في الساعة ثلاثة أجزاء إلى جزئين. طيب كم نعطي القرآن من وقتنا في شهر القرآن في شهر رمضان؟ كم ساعة الذي ينبغي علينا؟ كم؟ يعني الآن اللي يختم القرآن في شهر رمضان ختمة واحدة أو حتى ختمتين، يعني كأنه أعطى القرآن نصف ساعة في اليوم من 24 ساعة، يعطي القرآن نصف ساعة أو ساعة واحدة. والله الإخوة هذا قليل جدا، هذا ما يليق. نعم الحمد لله، لا شك أنه مأجور والله تعالى يضاعف الأجر. مصاحبة القرآن أعظم صحبة في هذه الدنيا. من قرأ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني انظر إلى الحسنات التي تكسبها إذا جلست مع القرآن الكريم، بدل أن تجلس للأسف الآن مجالس رمضانية يجلسها بعض الناس، يسهر إلى الساعة الثانية الثالثة في القيل والقال والسوالف والضحك، وبعضهم يجلس على التلفاز وبعضهم في الأسواق. بالفعل الآن ينصرف بعض الناس من صلاة التراويح الساعة التاسعة والنصف أو الساعة العاشرة، إلى أين؟ وإذا قرأ الإمام صفحة أو صفحتين قالوا لا طولت يا إمام. طب لماذا؟ ما الذي يشغلك؟ تنصرف إلى ماذا؟ في الحقيقة إلى الدنيا، إلى الشهوات، إلى الملذات. فإذا ما الذي يحصل الإخوة؟ لماذا ما يتغير حالنا مع القرآن؟ هذا عند كثير من الناس، يختم القرآن مرة مرتين في شهر رمضان، ثم بعد رمضان ربما لا يعرف القرآن، تمر عليه سنة كاملة وما يختم القرآن. ما السبب؟ ما قوى صحبته بالقرآن الكريم حقا في هذا الشهر؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه. وأنا أكرر الإخوة، فضله واسع، من صلى ركعات يسيرة وكان مخلصا لله الله تعالى يعطيه أجره، يضاعف له أجره. لكن نحن نريد أن نغير حالنا مع القرآن، نريد أن ننافس في هذا الخير العظيم. فالذي مثلا يقرأ القرآن ختمة واحدة في الشهر، يعني نص ساعة في اليوم، يعني ما فعل شيئا كبيرا، أمر سهل على النفس، ربما ما يشعر أبدا بجهاد ومصابرة وصبر وتعب، فيسهل عليه بعد شهر رمضان أن يترك هذه الصحبة مع القرآن الكريم. لكن تخيل من يقبل على تلاوة القرآن، يعطي القرآن من وقت ساعات طويلة في شهر رمضان، خمس ساعات عشر ساعات القرآن الكريم، والله هذا ليس بكثير. تخيل إنسان يعطي وقته للقرآن الكريم عشر ساعات سبع ساعات، كم ممكن كل يومين كل ثلاثة أيام يختم لختمة؟ يعني تخيل تخرج من شهر رمضان وأنت ختمت عشر ختمات سبع ختمات، هل يمكن لهذا المسلم وقد صاحب القرآن في شهر رمضان مصاحبة قوية وثيقة، هل يمكن بعد ذلك أن ينقطع عن القرآن الكريم؟ مستحيل، وهذا أمر مجرب. على الأقل يمكن أن يختم القرآن في الشهر مرة أو في الشهر مرتين، لأنه ذاق حلاوة القرآن الذي يطيل القيام كما كان السلف يطيلون القيام، يستمع لآيات القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. تخيل، يستبشر بالقرآن، يستبشر بسماع القرآن، يقوم ليالي رمضان إيمانا واحتسابا، يتلذذ بطول القيام بالقرآن الكريم. فمثل هذه الصحبة الجميلة مع القرآن في سماع القرآن في صلاة التراويح ثم بالقيام بالقرآن الكريم إذا رجعت إلى بيتك، حتى لو أوترت، ممكن إذا نمت تنام مبكرا ثم تستيقظ، تنام لك ساعتين ثلاث وتنوي أنك تقوم الليل، حتى لو ما كنت حافظا تحمل القرآن، يجوز تقرأ في صلاة القيام، تختم لك جزء جزئين ثلاثة أجزاء في الليل قبل الفجر، كم يكون لهذا من الأثر على قلبك على إيمانك. ربما بعد رمضان تقرر أنك تحفظ القرآن الكريم وقد ذقت حلاوة القرب من القرآن وتلاوته والإكثار منه، تقول كيف يفوتني هذا الخير العظيم؟ والأمر سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الذي يختم القرآن ختمات كثيرة تمر عليه حقائق الإيمان في القرآن، هذه الحقائق الإيمانية مرات كثيرة على قلبه، يختم سبع مرات تمر كل حقيقة، كل آية تمر على قلبك سبع مرات عشر مرات. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما ظنك بإيمانك بقلبك؟ لا شك أن حالك سيتغير، والله الإخوة الارتباط بالقرآن أمره آخر تماما، يخرجك من عالم الدنيا ومشاغلها إلى عالم آخر، تعيش في الجنة، تعيش في اليوم الآخر، تعيش مع المؤمنين. سبحان الله، تأمل في صحبة القرآن، استمعنا في صلاتنا إلى سورة المؤمنون، سبحان الله ما أجمل أن المسلم يتدبر كلام الله تعالى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين من الزكاة فاعلون. تحاسب نفسك، هل هذه الصفات تنطبق علي أو لا؟ ما مدى خشوعي في صلاتي؟ إعراضي عن اللغو، لأن هذا من أعظم أسباب خشوعك في الصلاة، إذا أعرضت عن اللغو، لغو الكلام، لغو النظر، لغو الخطرات، لغو الخطوات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وهكذا، وسبحان الله، تأمل في صفة المؤمنين. أول صفة الخشوع، خشوع في الصلاة، الخشوع صفة تشعر بالخوف والاستكانة والتواضع لله جل وعلا. ثم لما أعاد ذكر صفاتهم قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خشية. ثم لما قال في نهاية السورة إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، أنت في سورة المؤمنون، آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وختمت السورة بقوله وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذه حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان كمال الخشية وهضم النفس، وأنك تعلم أنك مهما عبدت الله وشكرت الله لن تؤدي شيئا من حقه، فلا تزال تستشعر تقصيرك وتلهج بسؤال ربك المغفرة والرحمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدكم عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذه حقيقة الإيمان، أنك تصل إلى هذا المستوى، أنك تشعر بكمال الافتقار والانكسار لله فتلهج بالاستغفار. هذا تأمل في هذه السورة، وهكذا تأملات كثيرة كيف سبحان الله هذه السورة برز فيها رد أكبر شبهة تعلق بها المشركون في رد رسالة الرسل، أنهم بشر. أما في قصة نوح ماذا قالوا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم. وبعد ذلك في قصة الله أعلم كأنها قصة صالح عليه الصلاة والسلام، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم. شوف كلمة بشر كيف تتكرر في السورة، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. وقال في قصة موسى وهارون عن فرعون وملأه، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وهذا يشعرك بالتكبر على عكس صفة المؤمنين الخشوع والخشية والتواضع. تكبروا على الرسل لأنهم بشر، يعني نحن مثلكم بشر، ليش الله ينزل عليكم الرسالة والفضل منزلة علينا؟ فسبحان الله، تأمل كيف الله تعالى بيّن أن البشر الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ذكر أصل خلق البشر، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، إلى آخر أطوار الإنسان، ثم نعمة الإمداد بالجنات والفواكه والزيت و كأن الله يقول وصف البشرية ليس وصفا ناقصا، بل هذا البشر يمكن أن يرتقي فيكون من عباد الله المؤمنين، بل ينزل الله تعالى على البشر رسالته ووحيه. فسبحان الله كيف امتزجت هذه المقاصد في سورة المؤمنون مع يعني وصف البشرية، فكأنها تقول وصف البشرية يمكن أن يكمل بالإيمان، يحلى بالإيمان، فيكون هذا البشر من أقرب الخلق إلى الله جل وعلا. هذه من الأمثلة في صحبة القرآن الكريم، صحبة معانيه المقصود من القرآن تدبره. كم يفوتنا من معرفة مقاصد سور القرآن وهذا الترابط الجميل في آيات القرآن الكريم. ولهذا الإخوة علينا أن نقبل إقبالا عظيما على كتاب الله تعالى، نقبل على حفظه، على تلاوته، على تعلم تجويده وأحكامه، حتى القراءات، أن وهذا باب أسف قصرنا، لكن شيخ نزل الله خير يعني من أهل القرآن وأهل القراءات، ما أجمل كلمة قرآنية تعرف كيف قرأت بأوجه مختلفة. هذا كلام الله، من أعجب ما ذكر قصة ذكرها ابن الجزري، أن نسيت اسمه أظن واحد من إشبيلية ابن وثيق الإشبيلي أو كذا، جاء إلى مصر في مسجد من المساجد في ليلة من الليالي، وإذا به يرى رجلا يدعى بمكين الدين الأسمر. هذا مكين الدين الأسمر أيضا من أهل القرآن قراءات، وكذلك ابن وثيق الأشبيلي. هذا ابن الوثيق جاء من بلاد الأندلس إلى مصر، فمكين الدين لما رآه توسم فيه الصلاح، فسأله ابن وثيق، ما يعرفون بعض، ما يعرفان بعض، قال: أنت مكين الدين؟ قال: نعم. فقال: ما جئت من إشبيلية إلى مصر إلا لأقرئك القراءات. سمع به الله أعلم. فعرض عليه مكين الدين القرآن بالقراءات السبع، يعني تخيل يقرأ بجمع القراءات السبع في ختمة واحدة، فبدأ الختمة من أول ليلة وختمها على الفجر. هذا شيء عجيب جدا، يعني واحد يقرأ القراءات السبع يجمعها في ختمة واحدة في ليلة واحدة، فضل الله تعالى، هذه من صحبة القرآن الكريم. ولما نتفكر في هدي سلفنا في شهر رمضان في صحبتهم للقرآن، طلع الإخوة نرى عجبا. لكن لا تتعجب إذا عرفت أن سر هذا هو الحب والشوق لكلام الله جل وعلا. الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل شهر رمضان يترك دروس العلم وينكب على القرآن الكريم. الإمام الشافعي رحمه الله ثبت عنه أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. 60 ختمة. بعض الناس، أنا أقول هذا بسبب بعده عن القرآن، يقول مثل هذا الكلام، يقول: لا، هذا مستحيل، ما يتصور. وبالعكس، هذا أمر متصور جدا. نحن كما قلنا الجزء يأخذ 3/4 ساعة، يعني قراءة طيبة بالحدر. ما ظنك بالإمام الشافعي ومعاني القرآن في ذهنه وحفظه للقرآن كالفاتحة؟ يعني 10 ساعات ممكن يختم لختمة، يعني 20 ساعة من اليوم يختم لختمتين. لا تستغرب، هذا أديسون الذي اكتشف المصباح الذي أضاء الدنيا، دائما أردد هذا المثال. يقولون في ترجمته أنه كان يعمل 20 ساعة في اليوم، و4 ساعات لطعامه وأهله ونومه والدنيا. طيب كيف إذن حال المؤمن مع كلام الله جل وعلا؟ وهذا ليس عن الشافعي رحمه الله فقط، بل هذا ثابت عن أو جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة ممن كان يختم القرآن في الأيام العادية في اليوم ختمة. هذا يذكر لما يذكر أهل القرآن ومن يختم القرآن في ختمة في اليوم، يذكر عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه كان يقوم بالقرآن فيختم القرآن ختمة كاملة في ركعة واحدة في ليلة. يعني ما الذي قام في قلوب هؤلاء الإخوة؟ أي محبة لله قامت في قلب هذا الإنسان حتى ما يطيق أن يقطع مناجاته لربه جل وعلا؟ هذه صحبة القرآن. وهكذا كان السلف رحمه الله، البخاري رحمه الله كان يختم القرآن في نهار رمضان في كل نهار ختمة، وفي كل ليلتين أو 3 ليالي في صلاة القيام ختمة. كانت عائشة رضي الله عنها في الأيام العادية تقرأ القرآن في كل 7 أيام، حتى كانت تقول: إني لأقرأ سبعي من القرآن وأنا مضطجع على فراشي. صحبة للقرآن حتى وهي على فراشها تقرأ سبعها من القرآن. وكانت في شهر رمضان تجتهد اجتهادا شديدا، كانت تقوم الليل بالقرآن، وكانت بعد أن تصلي الفجر تقرأ، كما جاء عنها أنها تقرأ القرآن، فإذا طلعت الشمس نامت، يعني كأنها أجهدت خلاص من يعني طول تلاوة القرآن في نهار رمضان وفي ليلة، ثم تستريح ساعات من النهار ثم تقوم وتواصل وهكذا. صحبة جميلة للقرآن الكريم، وصحبة وثيقة ويعني عظيمة جدا. ذكر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم شريح الحضرمي رضي الله عنه، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء جميلا فقال: كان لا يتوسد القرآن، يعني إذا جاء الليل ما يجعل القرآن وسادة. طب ما في واحد يجعل القرآن وسادة يعني ينام على القرآن، لكن هذا تشبيه جميل، يعني الذي يأتيه الليل يدخل عليه الليل وهو ما يقرأ القرآن ما يتلو القرآن، كأنه إيش جعل القرآن وسادة ونام عليه. فكان فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شريح رضي الله عنه قال: كان لا توسد القرآن، يعني معنى هذا أنه كان إيش يطيل القيام بالقرآن الكريم. بل هذا يعني شأن البيوت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف صوت رفقة الأشعريين بالقرآن الكريم إذا دخلوا بالليل، وإني لأعرف منازلهم، يعني من صوت القرآن، من صوتهم بقراءة القرآن، وإني لأعرف جهة منازلهم بالليل، وإن لم أعرف أين نزلوا بالنهار، يعني ما أعرف جهة نزولهم بالنهار أين نزلوا، لكن لما يأتي الليل إذا بك تسمع من جهة صوت الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري وهم يتلون القرآن. تخيل تحول البيوت مثل خلايا النحل من تلاوة من القرآن الكريم، رجالا نساء صغارا كبارا يتلون القرآن الكريم. بل من الأمور العجيبة الإخوة قصة أبي العالية تلميذ ابن عباس وغيره، هذا التابع الجليل، كان مشركا فأسر في معركة من المعارك، فكان من ضمن السبي. يقول: فأصبحنا مماليك عند بعض أهل البصرة. يقول: فما مضت أيام حتى آمنا بالله وتعلقنا بكتاب الله. قال: فكنا نختم القرآن في كل يوم مرة، فشق ذلك علينا. لكان يخدم يعني سيده لكن تأمل كيف أن الخادم المملوك الذي دخل في الإسلام جديدا يختم القرآن في كل يوم مرة، لأن البيت هكذا يفعل أهله. قال: فشق ذلك علينا، فكنا نختم القرآن في كل يومين مرة، فشق ذلك علينا، فكنا نختم القرآن في كل ثلاث مرة، حتى لقينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أختم القرآن في كل أسبوع مرة. قال: فيعني سهل ذلك علينا. فإذا إخوة، هذه الصلة بالقرآن الكريم صلة عظيمة. كم يكسب المسلم من الحسنات، من الإيمان، يرتقي إيمانك. وهذا الإخوة ليس فقط في زمان سلفنا، بل حتى في زماننا المعاصر. أذكر أني كنت أقرأ في أخبار المعاصرين من بعض الصالحين والعلماء، فقرأت أو يعني نعم عن الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، الشيخ الذي يدرس في المسجد النبوي، يذكر عن والده، يقول: كنت في السنة الثانية في الجامعة، فقلت لوالدي، والده يقولون كان معروفا بالصلاح، ويقول: قلت لوالدي إن بعض الناس يستبعدون أن يختم الرجل القرآن في ليلة واحدة. فيقول: يا بني مرت علي سنوات كثيرة وأني أستفتح القرآن بعد يعني صلاة العشاء، فما يأتي الفجر إلا وقد ختمت القرآن، والشيخ عبد الله الغديان رحمه الله من هيئة كبار العلماء توفي رحمه الله تعالى، يقول ابنه مرة خرجنا مع الوالد من الرياض إلى الطائف، فأول ما ركبنا السيارة عاد باللهجة النجدية أنا ما أدري إيش قال، المهم قال له أبوه يقول لولده يعني بمعنى أن اسكت عني لا تكلمني، فيقول الوالد استفتح من البقرة من الفاتحة، يقول 8 ساعات 9 ساعات وصلنا الطائف على سورة الناس. نحن الآن إذا ذهبنا إلى عمرة ولا إلى كذا الواحد منا ينام في الطريق ويلبي شوية ويقرأ شوية ويقول الحمد لله هذا سفر طاعة الحمد لله وقضيت في عبادة ومن الأمور العجيبة أيضا ما يذكر عن أحد المشايخ، توفي أيضا قريبا من عائلة الخضيري أحمد الخضيري رحمه الله تعالى، حفيده مشهور يعني في تفسير وكذا، فيذكر عن والد عن جده يقول كان جدي يدخل الحرم مع هلال رمضان وما يخرج إلا بعد أن يصوم 6 شوال، ويقول كان يختم 60 ختمة في شهر رمضان. هذا موجود يعني الآن في واقعنا الآن في زماننا، تخيل سبحان الله. وغيرها من الأخبار، ومن أخبار النساء إن ذكرت النساء والقرآن فتذكر الشيخة أم السعد أظن الشيخ يعني جعلت حياتها كلها للقرآن الكريم، حتى مرة قرأت لها يعني كلاما تقول يعني أنا ما أعرف شيء ما درست شيء في هذه الدنيا إلا كتاب الله تعالى، وأعرف كل كلمة في القرآن وكيف تقرأ بالأوجه القرآنية بالقراءات. وتفتح بيتها كما يحدثني بعض طلابها أن كانت تفتح بيتها من أظن الساعة من أول الصباح من 8:00 ويأتيها الطلاب والمشايخ والطالبات يقرؤون عليها إلى الليل 8:00، يعني 12 ساعة أكثر من 12 ساعة وهي يعني تدرس القرآن، يعني صحبة القرآن إخوة أعظم صحبة وأجمل صحبة في هذه الدنيا بكل صورها، من الإكثار من تلاوة القرآن وتدبر معانيه والقيام به والبكاء مع آياته والاستشفاء به فما أجمل أن نغير حالنا مع القرآن الكريم الإخوة في هذا الشهر الكريم، ونقبل بصدق وبحق على كتاب الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يجعل القرآن الكريم حقا لذة قلوبنا وأرواحنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.